بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي في هذه السلسلة التي أرجو من الله عز وجل أن تكون طيبة نافعة مباركة، لأننا نتكلم عن قوت القلوب وانشراح الصدور وراحة النفوس. نحن نتكلم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. راحة الإنسان إنما تكون بذكر الله عز وجل، سعادة الإنسان إنما تكون بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن موضوع فوائد الذكر، وذكرنا كثيرا من هذه الفوائد، وما زال الحديث متصلا حول هذه الفوائد، لعلنا نستفيد ونعتبر من هذه الأمور التي هي سعادة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة. إخواني وأخواتي، من أهم فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها. الذكر له تأثير عجيب في حصول الأمن والاطمئنان النفسي. ربنا عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تأثير عجيب يعرفه من جرب ذلك، تذهب عنه المخاوف، يحصل له أمان، يحصل له اطمئنان القلبي لا نظير له. هذا الشعور بالأمن والأمان إنما هو جزاء ذكر الله سبحانه وتعالى. بحسب ذكر الإنسان لربه عز وجل يحصل الأمن ويحصل الاطمئنان. من اشتد خوفه من الله سبحانه وتعالى فإنه يذكر ربه عز وجل، فبذكر الله سبحانه وتعالى يحصل هذا الاطمئنان، بذكر الله عز وجل يحصل هذا الأمن والأمان. المخاوف التي تمر بالإنسان كثيرة، الهموم التي تمر بالإنسان كثيرة. ما الذي يبعد هذه المخاوف عن الإنسان ويزيل هذه الهموم عن الإنسان؟ إنه ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الغافل عن ذكر الله عز وجل فلا يشعر بالأمن والأمان والاطمئنان، بل يشعر بضيق في قلبه وحرج في صدره وخوف في جميع أحواله، حتى أنه يشعر بالاكتئاب ويشعر بالقلق. لماذا؟ لأنه غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، معرض عنه عز وجل. ولذلك هذا أمر مجرب. انظر إلى إنسان يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وانظر كيف يرتاح قلبه. لنجرب هذا الأمر. إذا أصبت بهم أو غم أو خوف فقل لا إله إلا الله، تشعر براحة نفسية، تشعر بانشراح صدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله تأثير عجيب، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن للذكر تأثيرا عجيبا على القلب من حيث الأمن والأمان والاطمئنان. جرب ذلك عند الخوف والقلق والهم. جرب أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لذلك لا نستغرب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم؟ ولماذا يقول إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من الدنيا وما فيها؟ لأن هذه الكلمات تحقق الأمان وتحقق الاطمئنان النفسي الذي يتمناه كثير من الناس اليوم وهو بين أيديهم متيسرا إن لجأوا إلى ربهم عز وجل وحافظوا على ذكره سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم فوائد الذكر. كذلك من فوائد الذكر أن الذكر من بين الأعمال له لذة لا تشبهها لذة، وله نعيم لا يشبهه نعيم، وفيه متعة واستمتاع لا يشبهها لذة ولا استمتاع ولا متعة، ومن جرب عرف ذلك. لو لم يكن للإنسان من ثوابه إلا هذه اللذة التي تحصل بسبب الذكر والنعيم الذي يحصل لقلبه بسبب هذا الذكر لكفى به ثوابا وكفى به أجرا. ولذلك مجالس الذكر هي رياض الجنة، مجالس الذكر هي رياض الجنة التي يتلذذ بها المتلذذون. يقول مالك بن دينار رحمه الله: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، ما تلذذ المتلذذون بذكر الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، كل إنسان له متعة ولذة، كل إنسان له متعة ولذة، هذا متعته ولذته بالطعام والشراب. إذا أكل أو شرب نوعا معينا من الطعام والشراب أحس بلذة واستمتاع. هذا متعته في السفر، لا يشعر بلذة ولا يشعر باستمتاع ومتعة إلا إذا سافر إلى أرض الله الواسعة. وهذا متعته تكون عياذا بالله بالشهوات، يستمتع ويتلذذ بالشهوات. وهذا متعته ولذته بجمع المال، بجمع أكبر عدد من المال. كل هذه المتع واللذات إنما هي لذات وقتية قصيرة في وقتها، ولا يمكن أن يشعر الإنسان باللذة الكاملة الدائمة المستمرة والنعيم الدائم المستمر إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. والله إن كثيرا من الناس ليغفل عن هذه اللذة. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، يقول: لا لذة ولا نعيم ولا سرور ولا هناء إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، قوله صحيح وحق. انظروا إلى هذا الشخص الذي يلهج لسانه بذكر الله عز وجل ليلا نهار، وينعقد قلبه على ما يقول لسانه، فيوافق ذكر اللسان ما هو في القلب من التعقل والتدبر لهذه الكلمات الطيبات. هذا الإنسان يشعر بالراحة، يشعر بالاطمئنان النفسي، يشعر بالأمن والأمان. وهذا معنى قوله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة والأخوات، أعود وأقول: إذا أردت أن تستمتع بالطاعة، إذا أردت أن تتلذذ بالعبادة، إذا أردت أن يحيا قلبك بالعبادة فتفرح لها وتسعد لها، فكن لله ذاكرا، كن لله ذاكرا في كل وقت. أنا دائما أقول في هذه الفوائد بارك الله فيكم: الذكر الذكر. أنا لا أعني أن يذكر الإنسان ربه في حال من الأحوال كحال الشدة مثلا أو المرض، أو في مكان من الأمكنة كالمسجد مثلا، أو في زمن من الأزمنة كرمضان أو الحج مثلا. لا، كل هذه الفوائد السابقة التي ذكرناها إنما أعني بها دوام ذكر الله عز وجل وليس الانقطاع عن الذكر. فإن غالب الناس نعم يذكر الله عز وجل في أحوال خاصة كحال المرض مثلا والشدة، في أماكن خاصة كالمساجد، في أزمنة خاصة كرمضان وذي الحجة موسم الحج غالب الناس. وهذا ليس فيه مزية لأحد على أحد، إنما الاختصاص هذا اللذة الاستمتاع تكون لمن يداوم على الذكر. نريد أن نجاهد أنفسنا، نحاول، حاول أن تجاهد نفسك، لا ترضى بحال. المؤمن الإنسان الجاد، الإنسان الذي يريد أن يرتقي، دائما لا يرضى بحاله، يعني لا يرضى بحاله التي هو عليها، بل في كل يوم يحاول أن يتقدم لله خطوة، ولا يكون ذلك إلا بالمجاهدة والمحاسبة. مجاهدة، نعم الأمر صعب لا شك، ليس أمرا سهلا أن يستمر الإنسان على الذكر أو الطاعة، ليس أمرا سهلا. ولذلك أعظم الجهاد أن يجلس الإنسان مع نفسه ويجاهدها، أعظم الجهاد. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الجهاد، ما هو أفضل الجهاد؟ أن يجاهد المرء نفسه وهو، هذا أفضل الجهاد. نعم صعب، أنا أعترف وأقر بأن الاستمرار على العبادة في شيء من الجهد والمشقة، لكن لا يمكن أن يكون ذلك إلا بمجاهدة النفس. مجاهدة النفس من أنفع الأمور، ولا بد أن نفصل القول في هذه المجاهدة، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل.
فطوبى ورد مبتهل بخير القول والذكر، دعوت الله في الفجر ليسعدني مدى الدهر.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد، وقد توقفنا عند المجاهدة. أقول ما سبق من الفوائد التي ذكرناها وهي كثيرة، أعني بها المداومة على الذكر وليس الانقطاع. هذه المداومة ليست سهلة، فيها شيء من الصعوبة، فيها شيء من المشقة. كيف يداوم الإنسان على الذكر فيحصل هذه الفوائد التي ذكرناها؟ يكون ذلك بمجاهدة النفس. ربنا عز وجل وعد، والله عز وجل إذا وعد فإنه يصدق في الوعد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعد سبحانه وتعالى، ماذا وعد؟ وعد من يجاهد نفسه بأن الله عز وجل يستجيب لدعائه سبحانه وتعالى ويهديه لما يريد. ماذا قال عز وجل؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انظروا إلى هذه الآية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد في الله حق جهادك، جهاده، جاهد نفسك التي بين جنبيك، حاسب هذه النفس، عاتب هذه النفس، لا تعطيها ما تشتهي، الزم هذه النفس، الزمها بطاعة الله عز وجل، بإذن الله تستقيم. هل تريد الأمور هينة لينة بسهولة؟ هل تريد جنة الله عز وجل وأنت نائم على الفراش؟ هل تريد أن يرضى الله عز وجل عنك وأنت غافل عن ذكره؟ لا، لا بد من المجاهدة. وموضوع المجاهدة موضوع مهم جدا وخطير، لأن الإنسان لا يمكن أن يستقيم على الطاعة وأن يثبته الله عز وجل على هذا الدين إلا بمجاهدة النفس. ولذلك أكثر الناس عن هذه المجاهدة معرضون، وأكثر الناس عن هذه المجاهدة غافلون. أتعرفون لماذا؟ لأنها صعبة، فيها تعب، فيها صراع نفسي، فيها معركة حقيقية في النفس. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول هذا القلب تجري فيه المعارك، ليست معارك بالسيوف أو بالأسلحة الفتاكة، لا، معارك في القلب بين داعيين، داعي الرحمن وداعي الشيطان. عندنا معركة كل يوم تجري هذه المعركة، بل كل ساعة تجري، بل كل دقيقة، بل لا أبالغ إن قلت كل ثانية هناك معركة في قلب كل إنسان. بين من؟ بين داعي الرحمن وداعي الشيطان. داعي الرحمن يأمر بالطاعة، يأمر بالذكر، يأمر بالصلاة، يأمر بالصيام، يأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، يأمر ببر الوالدين والإحسان إلى الجار، يأمر بكف الأذى عن الناس، يأمر. هذا داعي الرحمن. وداعي الشيطان يأمر بالغفلة عن ذكر الله عز وجل، يأمر بالتكاسل عن الصلاة، يأمر بترك الصيام والقيام، يأمر بعقوق الوالدين، يأمر بالأخلاق السيئة، يأمر بكل ما يغضب الرب عز وجل. عرفتم أين المعركة؟ هذه هي المعركة، وهذا هو الامتحان الحقيقي، وهذا هو الاختبار الحقيقي، إنما يكون في هذا القلب. إذا عرفنا بأن في القلب معركة، وفي القلب صراع بين الحق والباطل، وبين داعي الرحمن وداعي الشيطان، وجب علينا أن نحرص على مجاهدة هذه النفس حتى ينتصر داعي الرحمن على داعي الشيطان. يحتاج ذلك منا إلى مجاهدة، يحتاج ذلك منا إلى شيء من التعب. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، إن النفس لأمارة بالسوء، لما رحم ربي، النفس أمرك بالسوء. حاول أن ترتقي بهذه النفس من أن تكون نفسا أمارة بالسوء إلى أن تكون نفسا لوامة، تلوم صاحبها على فعل المعاصي وترك الطاعات. ثم حاول أن ترتقي بهذه النفس حتى تكون نفسا مطمئنة. يقول علماء هذه صفات للنفس، النفس واحدة لها ثلاث صفات. الأصل أنها أمارة بالسوء، تأمر بالسوء، تأمر بالمنكر، تأمر بالمعصية، وهذا من طبيعة البشر يقع في المعاصي. يستطيع الإنسان بإذن الله بالمجاهدة أن يرتقي بهذه النفس حتى تنتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، التي تلوم صاحبها على فعل المعاصي، تلوم صاحبها على ترك الطاعات والتقصير في حق الله عز وجل. ثم بعد المجاهدة الدائمة والمستمرة ترتقي هذه النفس وتصبح نفسا مطمئنة، وهي التي قال الله عز وجل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هذا من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، وليس من مجالس الدنيا للملائكة إلا مجلس الذكر. هؤلاء الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ويجلسون ويحضرون مجالس الذكر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، يبحثون عن أهل الذكر، ثم إذا وجدوا أهل الذكر جلسوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفون بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل عن جلوسهم في هذا المجلس وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فيقول: ما يقول عبادي؟ يقول الملائكة: يا ربي يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ عنهم يسبحوني ويذكروني، هل رأوني؟ قالوا: لا يا ربي لم يروك. فقال: وكيف لو رأوني؟ قالوا: يا ربي يكونون أشد لك عبادة وأكثر لك تسبيحا. قال: وماذا يسألونني؟ الله يخبر الملائكة وهو أعلم بهم، هم جالسون في مجلس الذكر. قالوا: يا ربي يسألونك الجنة. قال: وهل رأوا الجنة؟ قالوا: لا يا رب لم يروا الجنة. قال: كيف لو رأوها؟ قال: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبة وأكثر لها أو عليها حرصة. قال: وماذا يستعيذون؟ قالوا: يا ربي يستعيذون من النار، من عذابك. قال: وهل رأوا النار؟ قالوا: لا يا رب لم يروا النار. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: يا ربي لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا ومخافة. ثم يقول الله عز وجل: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. انظروا بركة مجلس الذكر. أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: يا ربي إن فيهم فلانا ما به من حاجة، شخص كان يمشي وجد مجلس الذكر جلس، يعني ليس قاصدا للذكر. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. انظروا أيها الأخوة والأخوات، انظروا فضل الذكر العظيم. ذكر إنسان يذهب إلى مجلس الذكر ليحضر مجلس الذكر، حلقة من حلقات العلم، محاضرة، درس، خطبة، حلقة للقرآن، قاصد لذلك. ماذا؟ ما هي النتيجة؟ غفر الله له. طيب إنسان مر كما يقال مرور الكرام، يعني مر فوجد أناس متحلقين، ما شأن هؤلاء؟ جلس. لا، ما كان عنده قصد لحضور مجلس الذكر. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يشمله الله عز وجل بعفوه ومغفرته. فانظر إلى بركة مجالس الذكر. إن الذي يحرص على مجالس الذكر، حلقات العلم، حلقات القرآن، ينال هذه البركة العظيمة، بل ينال أعظم من ذلك، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما من قوم يجلسون مجلسا يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم إلا إيش؟ إلا حازوا أربع كرامات، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. انظروا هذه الكرامات أيها الأخوة والأخوات، انظروا هذه الكرامات لمن يحرص على مجلس الذكر. هذا شخص سمع بمحاضرة في مسجد من المساجد فقصد حضور هذه المحاضرة. شخص عنده حلقة قرآن في المسجد بعد الفجر بعد العصر، حرص أن يحضر هذه الحلقة. امرأة عرفت بأن في البيت الفلاني حلقة نسائية فيها قراءة قرآن ودرس، ذهبت إليه. ما النتيجة؟ أربع كرامات. أولا، الملائكة تحف في المجلس، والملائكة تأتي بماذا؟ بالرحمة والبركة والخير والمغفرة. الثاني، نزلت عليهم السكينة، وهذا يشعر به من يحضر الدروس والمحاضرات وحلق العلم، يشعر براحة نفسية، يشعر بانشراح صدر، يشعر بسكينة حقيقية حصلت له من هذا الذكر ومن مجلس الذكر. ثلاثة، غشيتهم الرحمة، تشملهم الرحمة والمغفرة لأنهم يذكرون الله عز وجل. أعظم من ذلك كل الكرامة العظيمة، يذكرهم الله في من عنده. الله الملك سبحانه وتعالى يثني عليك في الملأ الأعلى، يثني عليك. لماذا؟ لأنك تحضر مجلس الذكر. أخواني وأخواتي الكرام، لقد مررنا ولله الحمد على فوائد عديدة من فوائد الذكر، ونختم بهذه الفائدة. نريد أن نعتبر بهذه الفوائد. لماذا؟ حتى ننشط في ذكر الله عز وجل ونكون من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. والذاكرات بقي لنا بإذن الله في الحلقات القادمة أن نذكر بعض القواعد والضوابط الشرعية المهمة التي أرجو أن نستفيد منها في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.